بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 24 من شهر جمادى الآخرة، العام 37 بعد 400 الهجرة، الموافق للثاني من شهر إبريل عام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستند تعليقنا على الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب العلم، وهذا الدرس 56 بعد 100، ومعنا الباب 24 بعنوان باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي فأومى بيده، قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح فأومى بيده، ولا حرج. قال: حدثنا المكي ابن إبراهيم، قال: أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي، حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري بأيهما. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثة. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مضى في الباب الماضي باب الفتية وواقف عن الدابة وغيرها، بيان أنه لا بأس من سؤال العالم أو الشيخ وهو في السيارة أو راكب على دابته أو هو يمشي أو في غير ذلك، وذكرنا في ذلك شروطا وقيودا. البخاري هنا رحمه الله تعالى بوب بباب جديد، باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، يعني الذي يجيب على السائل بالإشارة، تجيب على السائل بالإشارة، سواء كان ذلك أو المفتي أم الشيخ أم الأستاذ في المدرسة أم غير ذلك. هو هنا يشير إلى مسألة معروفة ومطروقة من مسائل التعليم والتربية، وهي الوسائل التي تستعمل للإفهام أو للتعليم، الوسائل التي تستعمل للإفهام أو التعليم. وهناك فرق بين الوسائل والأساليب، الأساليب غير الوسائل. الأساليب جمع أسلوب، كان يكون التعليم عن طريق مثلا اللقاء، أو يكون التعليم عن طريق المحاورة، أو يكون التعليم عن طريق السؤال والجواب، أو يكون التعليم كما يعرف الآن بورش العمل، يجتمع مع مجموعات مصغرة يتناقشون ويحصل ما يعرف بالعصف الفكري. العصف الفكري، كل واحد يأتي بما عنده من الأفكار في مسألة معينة، ويبدأون في تمحيص هذه الأفكار وتحريرها وتنقيحها واستخراج ما يصلح واستبعاد ما لا يصلح وكتابة ذلك بعد ذلك ما يصلون إليه. هذه الأساليب. أما الوسائل فتختلف عن الأساليب. طبعا هذه مسائل تحتاج إليها في المدارس، في المعاهد، في الجامعات، في التعليم عموما. الوسيلة هي التي تستعملها لإيصال المعلومة إلى من أمامك، إلى الطالب أو التلميذ أو إلى المتدرب مثلا في ورش التدريب أو في معاهد التدريب ونحو ذلك. وهذه الوسائل تنقسم إلى قسمين، وسائل مباحة ووسائل محرمة، وكلاهما معمول به وموجود على مستوى العالم العربي والإسلامي وغير العالم العربي والإسلامي. والبخاري هنا يشير إلى أحد الوسائل المباحة وهي الإشارة، سواء كانت الإشارة عن طريق الرأس، كان يسألك السؤال فتجيبه بالجواب بالإجابة أو بالنفش، تقول له نعم تشيره بالرأس، أو تقول له لا وتحرك الرأس يمينا وشمالا كما هو معروف في العرف، وكذلك الإشارة باليد، وهذا شيء معروف، قم ترفع يدك، اجلس تضع يدك، تشير هكذا إلى الأماكن الأخرى يمين شمال وغير ذلك. الوسائل منها كما قلت الجائز والمباح، أيضا توصيل المعلومة عن طريق الميكروفون، توصيل المعلومة عن طريق الوسائل التعليمية، السبورة مثلا بكافة أصنافها، السبورة الضوئية أو السبورة المعروفة عندنا حاليا، توصيل معلومة عن طريق الإتيان مثلا بالكمبيوتر أو المسجل ووضع صوت القارئ ليقرأ في المسجل أو الكمبيوتر أو في الأجهزة MP3 ونحو ذلك، ليسمع الطالب صوت القارئ ويتعلم كيف يقرأ على طريقة صحيحة. البروجيكتور موجود، لكن سيأتي أن فيه بعض قد يكون يعني يستعمل بطريقة صحيحة وقد يكون يستعمل بطريقة محرمة. من الأشياء التي تستعمل للتعليم من الوسائل وهي محرمة التعليم بالرسم في المدارس أو الصور التوضيحية، ما يعرف بالرسم أو الصور التوضيحية، هذه حصل فيها ابتلاء عظيم على مستوى العالم الإسلامي ككل إلا من رحم الله، أصبح هذا الشيء مطروقا. وقبل أن نكمل، لا تستغرب أن تجد بعض المحرمات منتشرة بحيث أنه لا يكون فيها نكير من أحد. يعني عندك الآن شرب الدخان، أظن كلنا يوقع ويقر بأن الدخان مضر وخبيث ومحرم، ويؤيد ذلك ما تضعه وزارة الصحة على علب السجائر، على علب السجائر، من التحذير الرسمي من شرب الدخان، ومن صور لمن ابتلي بالسرطان شرب الدخان في الرئة أو في الحنجرة أو في غير ذلك. ومع ذلك كما ترى يشرب بغير نكير في العالم العربي والإسلامي فضلا عن غيره، ويوجد في المطارات والأماكن الأخرى أماكن خاصة للتدخين، يعني مع أن الوزارات تحذر منه ومع ذلك يتجنبون إضرار الآخرين بوضع أماكن خاصة للتدخين. تجد غرفة خاصة للمدخنين، غرفة خاصة للمدخنين، مع أن كما قلت أطباء الكفار أقروا بضرره وخبثه وتحريمه، ومع ذلك لا يمكن أحد. تذهب تشتري من البياع ويدخن، يأتي مشتري يشتري منك ومدخن، خلاص خرج الأمر عن طور الإنكار، أصبح الأمر يكاد يكون في يعني عادي، لأن الشيء إذا ألف، الإلف وإلفة الشيء تسهله وتسهل المنكر. إذا الإنسان ألف المنكر يسهل عليه والعياذ بالله تعالى. نفس الشيء من الوسائل المحرمة كما قلت الرسم التوضيحي للطلاب في المدارس، والصور التوضيحية الموجودة في الكتب. أسوق لكم بعض الفتاوى في ذلك بطريقة يعني سريعة. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وسأذكر بعد انتهاء الجواب من الذي وقع على هذا السؤال. سئلوا ما موقف المسلم من الصور التوضيحية التي في الكتب الدراسية والكتب العلمية، يعني بعض القواميس فيها صور توضيحية لبعض الحيوانات التي لا يعرفها كثير من الناس أو حتى المعروف. يقول والمجلات الإسلامية النافعة. يقول السائل مع أنه لابد من وجود هذه الصور للتوضيح وتقريب الفهم، يعني السائل يقول هكذا لابد، شوف شيء لابد لازم من وجود هذه الصور للتوضيح وتقريب الفهم. أجابت اللجنة بهذا الجواب تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا، تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا، يعني كل ما فيه روح، الحيوان الحشرات الإنسان. قالوا لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك وليست ضرورية للتوضيح في الدراسة، ليست ضرورية للتوضيح في الدراسة، بل هي من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح، وهناك غيرها من وسائل الإيضاح يمكن الاستغناء بها عن الصور في تفهيم الطلاب والقراء. قالوا وقد مضى على الناس قرون مضت على الناس وهم في غنى عنها في التعليم والإيضاح، وصاروا مع ذلك أقوى منا علما وأكثر تحصيلا، وما ضرهم ترك الصور في دراستهم، وما ضرهم ترك الصور في دراستهم، ولا نقص من فهمهم لما أرادوا ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلها. قالوا وعلى هذا لا يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله من التصوير لظننا أنه ضرورة وليس بضرورة لشهادة الواقع بالاستغناء عنه قرونا طويلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لجنة دائمة، توقيع الرئيس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، نائب الرئيس الشيخ عبد الرزاق عفيفي، العضو الشيخ عبد الله بن غديان، العضو عبد الله بن قعود. رقم الفتوى 2677. هذه فتوى من اللجنة بالنسبة للصور التوضيحية. طب الرسم على السبورة سئلت ايضا سؤالا اخر، ما حكم الاسلام في الرسم على السبورة رسوما تخطيطية في عملية التعليم، مع العلم ان الرسم عبارة عن اشكال حيوانات ونباتات وحشرات في مادة التاريخ الطبيعي للاحياء، وقد تكون هذه الرسومات مهمة في عملية التعليم. هنا السائل احترز قد تكون، والذي مضى معنا يقول لابد، فقد تكون هذه الرسومات مهمة في عملية التعليم، وهذه الرسومات غير مجسمة لكي يخرج المجسم، لأن المجسم يعني في اتفاق عليه، غير كالتماثيل مثلا، وهذه الرسومات غير مجسمة مع معرفة أهمية هذا العلم الأحياء في الطب والزراعة، في الطب والزراعة. أجابت اللجنة بقولها: ما كان من ذلك صورا لذوات الأرواح كالحشرات، كالحشرات يعني انتبه، حتى الحشرة الذبابة، البعوضة، الصرصار، الأفعى، يعني الأفعى ليست من الحشرات، وهكذا كالحشرات وسائر الأحياء، فلا يجوز ولو كان رسما على السبورة والأوراق، ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه، لعدم الضرورة إليه لعموم الأدلة في ذلك، وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه، يعني ترسم الأشجار، ترسم الطائرة، ترسم الشمس، القمر، المياه ويتدفق، البحار، المراكب نحو ذلك، وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الموقعون هم الذين وقعوا على الفتوى السابقة: ابن باز، رزق عفيف، ابن غنيان، ابن قعود. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو الشيخ المظلوم في هذه المسألة والمبتلى فيها، سئل عن هذا السؤال: يطلب من الطالب في بعض المدارس أن يرسم صورة لذات روح، أو يعطى مثلا بعض دجاجة ويقال أكمل الباقي، يعني يعطى صورة لبعض الدجاجة، يعني تقسم أجزاء ويعطى للطالب مثلا النصف ويقال له أكمل النصف، تركيب، يركب الرأس، يركب الجناحين وهكذا، أو يعطى مثلا بعض دجاجة ويقال أكمل الباقي. وأحيانا يطلب منه أن يقص هذه الصورة ويلزقها على الورق، يقص هذه الصورة من أي مكان، من الجريدة أو من المجلة أو من كتب النشاط الخارجية الملحقة، ويلزقها على الورق، أو يعطى صورة فيطلب منه تلوينها، وهذا موجود كثيرا جدا في الحضانات الإسلامية وغير الإسلامية، يعني ما يطلق عليه حضانات إسلامية يأتون بصورة مفرغة ليس فيها تلوين، ويقولون للطالب لون هذه الصورة، صورة الدجاجة، صورة الحمامة، صورة الحصان، الخيل ونحو ذلك، ويطلب منه تلوينها، فما رأيكم في هذا؟ هذا السؤال وجه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى في هذا أنه حرام يجب منعه، الذي أرى في هذا أنه حرام يجب منعه، وأن المسؤولين عن التعليم يلزمهم أداء الأمانة في هذا الباب ومنع هذه الأشياء، وإذا كانوا يريدون أن يثبتوا ذكاء الطالب بإمكانهم أن يقولوا اصنع صورة سيارة أو شجرة أو ما أشبه ذلك، مما يحيط به علمه، ويحصل بذلك معرفة مدى ذكائه وفطنته وتطبيقه للأمور، يعني يستعاض عن صور ذوات الأرواح بالتفاحة، بالسيارة، بالشجرة، البيت، المسجد، كل هذه الأشياء تستطيع أن تعرف قوة الطالب ومعرفته وقوة ذهنه ونحو ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا مما ابتلي به الناس بواسطة الشيطان، يعني الشيطان الذي سول لهم هذا، وسول لهم أنهم في حاجة ماسة ضرورية. وهذا مما ابتلي به الناس بواسطة الشيطان، وإلا فلا فرق بلا شك، يقول الشيخ، فلا فرق بلا شك في إجادة الرسم والتخطيط بين أن يخطط الإنسان صورة شجرة أو سيارة أو قصرا أو إنسان. يقول في النهاية: فالذي أرى أنه يجب على المسؤولين منع هذه الأشياء. وإذا ابتلي الطالب ولا بد فليصور حيوانا ليس له رأس، صور حيوان ليس له رأس، لأنه كما جاء في الحديث: إنما الصورة الرأس، إنما الصورة الرأس، في مسند الإمام أحمد: إنما الصورة الرأس. إذا ابتلي وكان لابد أن يصور، صور حيوان ليس له رأس. هذا موجود في مجموع الفتاوى للشيخ في المجلد 12 صفحة 332. بالنسبة للمجلات الإسلامية سألت اللجنة هذا السؤال: كنا قد بدأنا مشروع مجلة الأطفال للمسلمين باسم أروى، فنرفق لكم نسخة منها، ثم جاء من نثق به وبدينه يعترض علينا. أقول: يا جماعة، هذا حرام، ما يجوز من جهة رسوم الأشخاص، علما بأننا تحاشينا في عملنا رسم الأنبياء صلوات الله عليهم، يعني لم يضعوا في هذه المجلة رسوم الأنبياء، لكن رسوم عادية لأشخاص عاديين، رسم الأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم. ومع هذا جئنا بخطابنا هذا: نستفتيكم بشرعية ما أقدمنا عليه، راجين الرد السريع. إذا جاء من ينكر على أصحاب هذه المجلة، مجلة إسلامية، مشروع مجلة أطفال المسلمين باسم أروى، وجاء من ينكر عليه فهم أنكروا عليه، وأصلوا هذا السؤال للجنة، فأجابت اللجنة برئاسة الشيخ ابن باز والرزاق عفيفي وابن غدير بن قعود برقم 7450: تصوير ذوات الأرواح مطلقا حرام، ولو كانت صورة غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير صور الصحابة رضي الله عنهم، وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبررا للترخيص فيها، ليس اتخاذها وسيلة للتشويق مبررا للترخيص فيها، وبالله التوفيق إلى آخره. ممكن أنتهي بآخر سؤال الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله تعالى حتى ننتقل. سؤال الشيخ هذا السؤال: هل يلزم طمس الصورة من المجلات حتى الإسلامية أو لا؟ فأجاب الشيخ بقوله: ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه أنه قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وعلى هذا فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ابن عثيمين الآن، أن تطمس جميع الصور، ولكن ما شق التحرز منه وشق على الإنسان طمسه فإن هذا الدين ليس فيه حرج. يعني شيء كثير جدا لا تستطيع من كثرته، لكن يقول الشيخ: لا يجوز أحد لأحد أن يقتني المجلات من أجل الصور التي فيها، لأن اقتناءها محرم، حتى الصور الفوتوغرافية. يعني الشيخ يقول: اقتناء الصور الفوتوغرافية محرم، اقتناء وسيوضح هذا الآن. ما الذي يبيحه الشيخ إذا كان يحرم الاقتناء؟ الاقتناء يعني تأخذها تقتنيها عندك، تحتفظ بها للذكرى لأي سبب آخر غير الحاجة. الشيخ الآن سيوضح أنها عنده وسجوز الحاجة أو الضرورة. أما الاقتناء، واحد يعلق صورة والده، صورة أمه، صورة زوجته إلى آخره، أو يحتفظ بها في الألبوم، أو يحتفظ بها عنده في أي مكان كان مكان، فالشيخ يرى أن الاقتناء محرم. ثم قال سواء للذكرى، لأن اقتناءها محرم، حتى الصور الفوتوغرافية التي الشيخ يبيحها كما قلت للحاجة، سواء للذكرى أو للتمتع بها حينا بعد حين أو لغير ذلك. يقول اللهم إلا ما دعت الضرورة إليه أو الحاجة مما يكون في التابعية. التابعية يعني اللي نسميها الآن حفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية. هناك تسمى حفيظة النفوس، وعندنا تسمى البطاقة الشخصية. لابد من الصورة والرخصة، رخصة القيادة والجواز، جواز السفر وما أشبه ذلك مما لا مناص منه، يعني لا مفر منه. فهذا يعذر فيه الإنسان لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا السؤال أيضا في مجموع فتاوى الشيخ مجلد 12 صفحة 355 ما بعدها. كل على هذا، هذه نبذة مختصر، والوقت لا يتسع لأكثر من ذلك. وطبعا أنا أعرف أن هذا الكلام عند البعض كلام غريب جدا 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 جدا، وكما قلت الذي يعني يستغرب هذا مثل شرب الدخان الآن، وسفور المرأة عن وجهها في الشوارع التي تعتبر امرأة يعني متسترة، تلبس العباءة السوداء وتغطي شعرها تكشف وجهها. هذه امرأة عندنا الآن في مجتمع يعني امرأة محتشمة ومحترمة، ومع ذلك هذا السفور محرم. هذا السفور محرم، وعند كثرة الفساق وتغير الزمان محرم باتفاق الأئمة الأربعة، باتفاق الأئمة الأربعة عند كثرة الفساق وتغير الزمان. لا نقول عند فلان أو عند الشافعي أو عند، لا. فأقول إن إلفة الناس للمنكر ومنها هذه الصور الموجودة في كل مهب ودب لا يغير شيئا من الواقع الشرعي. ولولا أن الأمر لا يتسع لا ذكرنا من الفتاوى أضعاف أضعاف مضاعفة. ومن شاء أن يراجع هذه المسألة فيما شرحناه، يراجع ما جاء في كتاب التوحيد مما شرحناه على باب ما جاء في المصورين، وأن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وليخلق شعيرة. وشرحنا هناك وأتينا بكلام عدد كبير من أهل العلم وبفتاويهم وأماكن هذه الفتاوى مفصلة في دروس سبقت هناك في شرح كتاب التوحيد في ذلك الباب. إذن كنا نتكلم عن الوسائل، ويلحق بما ذكرناه في التصوير التمثيل، الذين يأتون بتمثيليات في المدارس على الخشبات المسرح أو في الفصول أو نحو ذلك لتقريب المعلومة للطلاب، أيضا هذا من الوسائل المحرمة. وقد تكلم الشيخ بكر وزيد فيها في كتاب حكم التمثيل، والشيخ عبد السلام بيجلس أيضا في كتاب إيقاف النبي لحكم التمثيل، وذكرنا كل هذا في رسالتنا الموجودة على الموقع بعنوان 3 رسائل مهمة في حكم التمثيل والتصوير والأناشيد الإسلامية، وهي موجودة على الموقع بكاملها وبأدلتها وبكلام أهل العلم فيها. من أراد أن يقرأ البحث كاملا فليرجع إليها. إذن عرفتم الآن مراد البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن إسماعيل، والحافظ الكبير موسى ابن إسماعيل من قرية التبوذكي احد الثقات الاثبات توفي في سنة 23 بعد المئتين، تكلمنا عليه فيما سبق. قال حدثنا وهيب، وهيب بن خالد البصري ابو بكر ثقة لكنه تغير قليلا باخرة، توفي في سنة 65 بعد المئة. قال حدثنا ايوب السختياني الامام الكبير امام اهل السنة، متوفى في سنة 31 بعد المئة، وهو تابع صغير. يروي عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه المفترى عليه، والذي افترى عليه الإسلام بحيري في عدة حلقات، ورددنا عليه في دروس مضت في البخاري أو في التفسير. توفي في سنة أربعة بعد المئة، وقيل غير ذلك. روى الإمام مسلم مقرونا بغيره عن ابن عباس الحافظ البحر ترجمان الأمة، توفي في سنة 68 بالطائف. من لطائف هذا الإسناد أن كما يقال يعني رواته بصريون، يعني إذا اعتبرنا إذا أخرجنا ابن عباس أو إذا اعتبرناه كان هناك، وكذلك فيه رواية تابعي عن تابعي، رواية أيوب عن عكرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجة الوداع، في حجته والمقصود حجة الوداع، قال ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده وقال لا حرج، يعني أشار بيده لا حرج، إشارة معناها الموافقة. هذا الشاهد الذي أراد البخاري بالنسبة لليد، وإشارة الرأس تأتي في حديث عائشة رضي الله عنها. قال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح، فقال فأومأ بيده لا حرج. ذكرنا لكم أعمال يوم العيد، ترتيب أعمال يوم العيد، قلنا يبدأ بالرمي أولا، ثم الذبح والنحر، ثم الحلق، ثم الطواف. وتكلمنا على أعمال يوم العيد، وإن شاء الله بعد ما ننتهي من الروايات نكمل الكلام على الخلاف في من ترك الترتيب، الخلاف في من ترك الترتيب. نكمل بعض الروايات التي جاءت في الصحيح. البخاري في كتاب الحج أتى بحديث ابن عباس برقم 1721، باب الذبح قبل الحلق، يعني هذا هو الأصل، الذبح قبل الحلق. طبعا إذا قلنا الذبح أو النحر، لأن النحر يكون للبعير، والذبح إما أن يكون للغنم والبقر، فهذا الأصل، باب الذبح قبل الحلق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، حدثنا هشيم عن هشيم بن بشير، أخبرنا المنصور بن زيدان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من حلق قبل أن يذبح، حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال لا حرج لا حرج. أيضا هناك رواية مهمة سنحتاج إليها برقم 1722، قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، زرت يعني زرت البيت بالإتيان بطواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن، أحد أركان الحج، أحد أركان الحج هو طواف الإفاضة، ويسمى بطواف الزيارة، ويسمى بطواف الركن. فهذا نزل مباشرة بعدما انتهى من المزدلفة، نزل إلى مكة وطاف بالبيت طواف الزيارة، ثم رجع للرمي، رجع إلى منى الرمي، فقال زرت قبل أن أرمي، فقال لا حرج، فقال لا حرج. الإمام مالك عنده من أتى بهذه الصورة كما سيأتينا، هذه الصورة يجب عليه دم إذا طاف بالبيت قبل الرمي. إذا كان الشخص موجودا يقال له بعد أن رمى أعد الطواف مرة ثانية، ارجع وأعد الطواف. أما إذا كان لا يتمكن، الوقت انتهى أو سافر، فيجب عليه إيماء دم عند الإمام مالك، وسيأتي الكلام في الخلاف. قال حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. كذلك هناك رواية مهمة برقم 1723، قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعد ما أمسيت، رميت بعد ما أمسيت. هذه مهمة جدا نحتاج إليها، الرمي في المساء، والمساء يبدأ من بعد الزوال فصاعدا. رميت بعد ما أمسيت فقال لا حرج. البخاري بوب عليها بعد ذلك باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح، حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. قال حدثنا رقم 1734، حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير قال لا حرج. إذن هنا في هذه الترجمة باب إذا رمى بعدما أمسى. طبعا كما قلت مع الزحام الشديد نحتاج إلى هذه التراجم وهذه الزيادات في الروايات مع الزحام الشديد، لأننا نستفيد من هذا أنه يجوز للإنسان للحاج أن يرمي في المساء، أن يرمي في المساء سواء في أول يوم يوم العيد أو الأيام التي بعده أيام التشريق الثلاثة. وإن شئنا أن نقول أيام التشريق اليوم الأول والثاني، أما الثالث فينتهي الرمي بالغروب. وعلى هذا الآن فتوى اللجنة الدائمة وفتوى أهل العلم بالنسبة لأيام التشريق يبدأ الرمي من الزوال. سنأخذ الآن إن شاء الله جل وعلا يعني أعمال اليوم الحادي عشر والثاني عشر، لأن بعض الإخوة قال إحنا أخذنا أعمال يوم العاشر فلا مانع نكمل أعمال يوم الحادي عشر والثاني عشر، ممكن نمر عليها سريعا إذا بقي وقت. فعلى هذا يصح الحاج أن يرمي في المساء إذا لم يتمكن أن يرمي بعد الزوال، لأن الرمي يبدأ في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال، يعني بعد الظهر، بعد الظهر. لكن تتخيل الآن هذه الملايين، 6 ملايين، 5 ملايين، 4 ملايين، إذا قلنا لهم الرمي من الزوال إلى المغرب، تخيل في كل نصف ساعة، إذا قلنا الرمي يحتاج نصف ساعة مثلا، نحتاج يحتاج ما لا يقل عن فوق 200,000 أن يرموا في نصف ساعة. هذا صعب جدا جدا جدا، يرموا ويقوم بالدعاء والوقوف على الجمرة الأولى والثانية للدعاء والانصراف والدخول والخروج. لا شك أن فيه مشقة كبيرة على الناس ويحصل هلكة وموت فضلا عن الإصابات. فهذه الأحاديث وهذه التراجم تفيدنا أن الرمي ممتد حتى المساء، يرمي بعد المغرب، يرمي بعد العشاء، يرمي الساعة الحادية، 11 مساء، 12 ليلا، 1، 2، 3. إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رأيناه كنا معه في أحد السنين الحج، صلى المغرب ثم ذهب للرمي، صلى المغرب في أول أيام التشريق أو ثاني أيام التشريق ما أذكر، ثم ذهب للرمي. لأن كما قلنا أثناء الرمي يعني لا أحد يحجز عن أحد، الزحام الزحام شديد، سواء كنت أنت من الشيوخ، كنت أنت من الأمراء، كنت أنت من الكبار، كنت أنت من كذا، هذا الوقت لا يعرف أحدا من أحد إلا إذا جاء العساكر معك والحرس يدفعون الناس فقد ترمي وأنت تستريح، أما في غير ذلك فلا. أما الرمي في المساء فهو يكون سهلا، الرمي في المساء يكون سهلا، تذهب إلى الحادية عشرة مساء، العاشرة مساء، الثانية عشرة يكون سهلا، لكن ترمي عن اليوم السابق لا ترمي عن اليوم القادم، تنتبه لهذه المسألة. إذا ذهبت بعد العشاء في أي وقت ترمي عن اليوم الذي سبق، لا ترمي عن اليوم الآتي، لأن الآن كثير من الحملات التي تأتي من بلدان الخليج ومن شرق آسيا ومن مصر يوزع عليهم فتاوى بأن الرمي على مدار 24 ساعة، ويبدأ الرمي عندهم اليوم الجديد من الساعة 12 ليلا، وهذا حرام، هذا لا يجوز. الصحابة كما جاء في حديث ابن عمر كانوا يتحينون إذا زالت الشمس رموا. متى تزول الشمس؟ اللي هو في وقت الظهر. فإذا كان الأمر بهذه السهولة الرمي قبل الزوال يصح، ما كان الصحابة تحينوا وجلسوا ووقفوا وتعبوا حتى يأتي وقت الزوال. الآن للأسف الشديد هذه الحملات تأتي ببرامج، تعمل برامج للحجاج، هذا الفوج هذا يطلع الساعة 10، الثاني 11، الثالث 12، واحد وهكذا، ويبدأون لرمي مثلا يوم الأحد من الساعة 12 ليلا، يعني يوم السبت بالليل الساعة 12 لرمي يوم الأحد اللي هو المفروض يكون بعد الزوال بعد الظهر يوم الأحد يوم الثاني، وهذا لا يجوز للدليل الذي ذكرناه، لكن صح أن ترمي في الليل عن اليوم السابق. من خالف الترتيب في أعمال يوم العيد اتفق الفقهاء على الإجزاء، لكن اختلفوا في الفدية، يعني اتفقوا على الإجزاء لكن اختلفوا في الفدية ماذا عليه. وهذا البحث ذكرناه بسرعة جدا في آخر الدرس الماضي وحصل فيه يعني سرعة، فالآن أذكره باختصار أيضا، أنه كما قلت كان في آخر دقيقتين في الدرس الماضي فالسبت الماضي. الحنفية ذهبوا إلى وجوب الترتيب بين أعمال منى حسب الوارد، وجوب الترتيب بين أعمال منى اللي هي أعمال منى الرمج ثم الذبح ثم الحلق، هذه أعمال منى عند الحنفية يجب الترتيب بينها، ومن خالف الترتيب فيها فعليه فدية، أما ما بعد ذلك ترتيب بينها وبين طواف الإفاضة فهو سنة عندهم. دليلهم فعله صلى الله عليه وسلم، واحد، اثنين، قوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هذا الذبح في الأول، ثم قال ثم ليقضوا تفثهم. قضاء التفث يكون بالحلق، يحلق الإنسان ويتنظف ويلبس ثيابه ويكون قد قضى التفث والوسخ ونحو ذلك. فقضاء التفث الذي هو الحلق مرتب على الذبح، يعني الذبح أولا ثم الحلق، فمن خالف عندهم يعني وحلق أولا قبل الذبح فعندهم هذا عليه دم أو عليه فدية. المالكية عندهم الواجب في الترتيب تقديم الرمي أولا على الحلق وعلى الطواف، طواف الإفاضة، يعني هاتان صورتان عند المالكية إذا حصلت فيهما المخالفة ففيها الدم. إذا عندهم الواجب في الترتيب تقديم الرمي على الحلق كما هي السنة، وتقديم كذلك الرمي على طواف الإفاضة، غير ذلك من الترتيب عندهم لا يجب بل هو سنة. فمن قدم الحلق على الرمي أو قدم الطواف على الرمي عند الإمام مالك عليه دم وعليه فدية، هذا بالنسبة للمالكية. عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى الوجوب على يجب الترتيب على العالم الذاكر، على العالم الذاكر. فإذا خالف العالم الذاكر متعمدا فعليه فدية، أما الجهل الناسي فلا شيء عليه. طبعا أخذ ذلك من حديث حيث عبد الله بن عمرو العاص أنه في ولم أشعر أو لا أشعر، لا أشعر أو لم أشعر، فقال إن هذا يدل على أن الناسي والجاهل لا شيء عليه، أما المتعمد فيجب عليه الدم ويجب عليه الفدية. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومعه رواية عن الإمام أحمد وأيضا قول عطاء بن أبي رباح مفتي مكة وطاووس ومجاهد أن الترتيب سنة، الترتيب سنة، لا بأس على من قدم شيئا أو أخر شيئا، لا بأس، سواء مما جاء في الحديث أو من غيرها، سواء مما جاء في الأحاديث أو من غيرها. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه قال فإنه ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. الطبري رحمه الله تعالى يعني انتصر لقول الشافعي رحمه الله تعالى وقال لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إلا وقد أجزأ الفعل، يعني هذا الآن يرد على من يقول أنه لا حرج. ما معنى لا حرج عند أبي حنيفة وعند مالك أو المالكية؟ لا حرج يعني لا إثم عليه، لكن يجب عليه عندهم الفدية. يقول نعم، يقول نعم لا حرج. ما معنى لا حرج يعني ليس عليه إثم، ثم عندهم يجب عليه الفدية في المخالفة كما ذكرنا. فالطبري يرد عليهم، يعني الشافعي يقول لا حرج، لا حرج ليس عليه إثم وليس عليه فدية إذا خالف الترتيب. فالطبري رحمه الله تعالى يرد على من يرى سقوط الإثم وبقاء الفدية، يقول لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة، لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحج. يعني يأتيك واحد يقول لك نسيت الرمي، يقول له اذهب ارمي، واحد يقول لك نسيت الطواف، يقول له روح اذهب طوف، طوف، نسيت السعي اذهب اسعى. طبعا الأركان لا تسقط بحال، أركان في الحج أربعة، الركن الأول الإحرام، الركن الثاني طواف الإفاضة، الركن الثالث السعي، الرابع الوقوف بعرفة. هذه الأركان لا تسقط بحال، إذا ترك الإنسان منها ركنا بطل حجه اتفاقا. أما التي يستعاض عنها بشيء آخر بالكفارة فهي الواجبات، الواجبات، أما الأركان فلا. يقول لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحج، كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا يأثم بتركه جاهلا ولا ناسيا، لكن تجب عليه الإعادة. نسيت الرمي تقول له اذهب فرمي. والعجب ممن يحمل قوله ولا حرج على نفي الإثم فقط، على نفي الإثم فقط، ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض كالمالكية كما ذكرنا في هذا المالكية. فإن كان الترتيب واجبا، يعني إن كان الترتيب واجبا في الجميع يقول يجب تركه دم، فليكن في الجميع، فليكن في الترتيب، فليكن الترتيب في الجميع واجبا. لماذا تخصون، لماذا تخصون الترتيب الوجوب بصورة أو بصورتين؟ ما طبعا ذكرتنا أدلتهم في الأول، لكن هذه الأدلة لا ينبغي أن يحصر فيها، تحصر فيها الصورة في صورة أو صورتين. وسيأتي الآن كلام الشيخ ابن عثيمين في التعليق على كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، يقول فإن كان الترتيب واجبا يجب تركه دم فليكن في الجميع، وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض؟ مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج، قولي افعل ولا حرج. لعلي ياتي ب ما ادري الوقت يتسع ايضا لاكمال. على كل حال هذا اليوم الحادي عشر يعني اليوم العاشر يرجع الى منى، ممكن ناخذ مختصر يسير، يرجع الى منى فيبيت فيها ليله الحادي عشر، وليله الحادي ويوم الحادي عشر يبدا الرمي من بعد الزوال يعني بعد الظهر، ويرمي الجمرات الثلاث، يبتدئ بالجمره الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمي كل جمره بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاه، ولا يرمي بشيء اخر، لا يرمي بالنعال ولا يرمي باحجار كبيره، وانما يرمي باحجار مثل حصى الخز بين الحمصه وبين الفوله حبه الفول، لا يرمي بحصاه كبيره، ويبتدئ بالجمره الصغرى، ثم اذا انتهى من الجمره الصغرى ياخذ ذات اليمين ويجتهد في الدعاء، يدعو دعاء طويلا، ثم اذا انتهى يتحرك الى الجمرة الوسطى ويرميها كذلك بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم اذا انتهى منها ينتقل الى الجهة اليسرى، جهتي اليسرى الى بطن الوادي، ويجتهد ايضا في الدعاء، يتجه للقبلة ويجتهد في الدعاء، ثم يتجه بعد ذلك الى الجمرة الكبرى لجمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، ولا يقف بعدها للدعاء، ولا يقف بعدها للدعاء، ويبيت في منى أيضا ليلة الثاني عشر، إن هو بات ليلة الحادي عشر، يبيت ليلة الثاني عشر، البيات ليس معنى إنه لابد إنه ينام وينعس، هذا أكمل لو استطاع، إن لم يستطع فيكفيه المكوث في منى، المكث في منى، إما في أول الليل أو في آخره. خاصة مع الزحام الشديد، وبعض الناس قد لا يجدون مكان الآن للمبيت، قد لا يجدون مكان للمبيت، ففتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وفتوى ابن عثيمين وغيرهما أنه يبيت في أقرب مكان، وأقرب مكان لمنى منطقة تسمى العزيزية في مكة أو الشيشة، أقرب من أقرب الأماكن، فإذا كان له مكان هناك ينزل يبيت في هذه الأماكن، وإلا بات حيث تيسر له. وفتوى المشايخ الآن أن الإنسان لا يبيت في أماكن تحت الكباري أو فوق الكباري أو في طرق السيارات، لأن هذا فيه خطورة على الإنسان، فيه خطورة على الناس، فيه خطورة على الناس المبيت في هذه الأماكن. فإذا لم يجد الإنسان مكان يبيت فيه فيبيت كما قلت في أقرب الأماكن، في مكة أو في شارع العزي أو نحو ذلك. اليوم الثاني أيضا يبدأ الرمي من بعد الزوال، ولا يجوز الرمي قبل الزوال، ينتبه الحاج لهذا، وهذه الفتاوى التي تبيح الرمي خلال 24 ساعة ليس لها أي أساس من الصحة، فالصحابة كانوا يتحينون، فيرمي الإنسان من بعد الزوال اليوم الثاني كما رمى اليوم الأول، الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم الجمرة الكبرى. إذا أراد أن هو ينصرف فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، طالما الإنسان يفعل هذه العبادة بتقوى الله جل وعلا فلا حرج عليه إن تعجل أو إن تأخر. فإن أراد أن يتعجل فعند الفقهاء يجب عليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، غروب شمس اليوم الثاني عشر، يجب عليه أن يخرج قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر. ويقولون أنه إذا تأخر قبل هذا ودخل وغربت عليه الشمس في منى فإنه يجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة، إلا إذا كان معذورا، يعني أخذ الأمتعة وأخذ الشنط من الخيام وأراد يخرج فوقف الطريق، لأن هذا اليوم النفر الأول، يوم النفر الأول يكون في غاية الزحام، يعني مثلا تخيل لو نصف الحجاج نفروا في اليوم الأول. لو قلنا بأن الحجاج مثلا عددهم 4 ملايين، يريد 2 مليون أن يخرجوا، ويقوم الرمي في هذا التوقيت من الزوال إلى المغرب. طبعا السيارات والطرق تقف تماما، تقف لا يعني كما قلنا لا في الدرس الماضي، إذا لم يتحرك الإنسان على رجليه أو بالطرق الأخرى، وهي هناك ما يعرف شيء اسمه الدباب الذي يسمينه عندنا الموتوسيكل أو المكنة، هذه أسرع شيء تمشي في كل الطرق. أما السيارات تقف وراء بعضها، لا تفك هذه الزحمة إلا الساعة 12 ليلا أو 1 بعد منتصف الليل، وإلا يظل الطريق مسدودا إلى هذا الوقت، وحسب معرفة الإنسان الذي يستطيع التصرف يتصرف. المقصود أن الذي يريد ينفر في اليوم الأول لابد أن يخرج قبل غروب شمس اليوم 12. إذا أراد أن يتأخر فيبيت، يبيت في ميناء، وأيضا يوم 13 يرمي الجمرات 3 كما ذكرناها، ثم يجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس، ثم ينزل إلى مكة. إذا كان طاف طواف الإفاضة الحمد لله انتهى من الركن، يبقى عليه طبعا طاف، إذا كان متمتع يكون عليه طواف وسعي، طواف وسعي. وإذا لم يكن طاف طواف الإفاضة فيجوز له أن يجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، يصح له أن ينوي الطوافين بنية واحدة، يطوف الإفاضة ويطوف الوداع بطواف واحد، حتى ولو كان بقي عليه سعي التمتع، أو كان مفردا أو قارنا لم يسعى بعد طواف القدوم. المفرد يجب عليه السعي مع طوافه، وكذلك القارن. فإذا لم يكن سعى بعد طوافه الأول فيجب عليه هنا أن يسعى بعد طواف الإفاضة الذي جمعه مع الوداع، يعني ينوي نية للطوافين، وإذا كان بقي عليه سعي فإنه يسعى بعد هذا الطواف ولا يؤثر. في الحديث أمر الناس أن يكون آخر عاديم بالبيت، لا يؤثر، لأن أيضا السعي هو في داخل الحرم، ويصح أن يقال آخر عهدي بالبيت، إلا أنه خفف بالنسبة لطواف الوداع عن المرأة الحائض. إذا كانت المرأة حائضا وانتهت من طواف الإفاضة قبل ذلك فإنه خفف عنها في طواف الوداع، تنفر مع الناس وتذهب وتسافر بدون أن توادع، بدون أن توادع، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وهذا من تيسير الشريعة وللحمد المنة. بعض الناس وهو ماشي يعني إلى سكنه قد يشتري أشياء خفيفة لا تؤثر، لكن لا يصح له أن يذهب بعد طواف الوداع يدخل الأسواق ويبدأ بشراء الهدايا كما يفعل كثير من الناس، أو يدخلون أسواق الذهب ويتجولون فيها. لا، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، يعني آخر عهدهم بالبيت الطواف، وآخر عهدهم بالبيت. لكن لا مانع من شراء الأشياء اليسيرة، الإنسان يشتري مثلا بنزين السيارة، أو يشتري أكل أو شرب أو ماء أو نحو ذلك، أو مشروبات عصير أو نحو ذلك، لا مانع أشياء يسيرة، لأنه صح عندنا أن نقول آخر عهده آخر عهدي بالبيت. أما إذا يتسوق ويجلس في الأسواق فنقول له اذهب مرة ثانية وأعد طواف الوداع حتى يكون آخر العهد بالبيت. لعلنا بهذا قد نكون قد يعني أتينا بنبذة مختصرة أما يحصل في هذه الأيام الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.